بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في باب بيع المدبر، وقلنا المدبر هو العبد الذي علق سيده رتقه على موته، أي على دبر منه. وقلنا إن العبيد أربعة أقسام: القن، وهو العبد الخالص أي الخالص العبودية والرق، والمبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد، والمكاتب الذي كتب سيده على أقساط منجمة يدفعها إليه مقابل عتقه، والمدبر هو هذا الذي معنا في هذا الباب. بقي حديثان في هذا الباب، نسمع الحديث الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي قال حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل عن إمامة الجزم ولم تحصر، قال جلدوها ثم انزلت فجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة.
حدث اللي بعد معنا القراءة.
وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبار الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يستجلب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يخرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحكم شرعي.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب هو أبو خيثمة النسائي، نزيل بغداد، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 34 و200، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وقد أكثر عنه الإمام مسلم حيث أخرج عنه أكثر من 1000 حديث. قال: حدثنا يعقوب هو ابن إبراهيم ابن سعد الزهري المدني المتوفى سنة 800. قال: حدثنا أبي، أبوه هو إبراهيم بن سعد المتوفى سنة 380، عن صالح بن كيسان المدني المتوفى سنة 340، وهو من الطبقة الرابعة وثقة ثبت فقيه، أنه قال: حدث ابن شهاب الزهري أن عبيد الله أخبره، عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود المدني الفقيه، أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه الصحابي المتوفى بالكوفة سنة 78، وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن. الحديث تقدم معنا يعني ولم تزوج. وفي الإسناد الآخر قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله. عبد العزيز بن عبد الله ابن يحيى بن عمرو ابن أويس ابن سعد بن أبي سرح الأويسي المدني أبو القاسم، وهو ثقة مكثر، هكذا قال الذهبي في الكاشف وقال في التقريب ثقة، من الطبقة العاشرة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك وابن ماجه، يعني لم يخرج له الإمام مسلم، أنه قال: أخبرني الليث هو ابن سعد الإمام الفقيه أبو الحارث المصري المتوفى سنة 75، عن سعيد هو ابن أبي سعيد المقبوري المدني، عن أبيه أبوه هو أبو سعيد المقبري واسمه كيسان متوفى سنة 100، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها. طبعا لا بد من التبين، لأن الإنسان لا يؤخذ بمجرد الشبهة. الحديث تقدم معنا أخرجه البخاري في باب بيع العبد الزاني، ولكن الشيء الذي يحير: ما علاقة هذا الحديث بالترجمة؟ الحديث ليس فيه المدبر. الحافظ ابن حجر يقول إن الحديث فيه دلالة من حيث العموم، يقول الحديث فيه دلالة من حيث العموم، وذلك أن الأمة إذا زنت فإنها تباع سواء كانت مدبرة أو غير مدبرة، وهذا يفيد أن المدبر يباع. ولا شك أن هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر ضعيف، يعني البخاري رحمه الله فقهه أرقى من هذا، من أن يستنبط هذا الاستنباط الضعيف. ولذلك العيني رحمه الله في شرحه رد على الحافظ وانتقده، رد عليه هذا الفهم أو هذا الاستنتاج والاستنباط منه. وكذلك فيما يظهر والله أعلم، يعني كون البخاري يحتج بهذا الحديث أو يستنبط من هذا الحديث جواز بيع العبد المدبر، هذا بعيد وليس هذا من طريقة البخاري ولا من فقهه رحمه الله، والله أعلم، هذا الذي يظهر لي. ولكن هذا الحديث ذكر في هذا الباب لعله في بعض النسخ، لأن الحافظ نفسه ذكر أن هذه الترجمة باب بيع المدبر ليست موجودة في بعض النسخ، ذكر ذلك في الشرح، وأن الترجمة باب بيع الرقيق، وكل هذه الأحاديث موجودة تحت ترجمة بيع الرقيق. إذن هذا الحديث حديث إذا زنت الأمة هو مناسب جدا لترجمة باب بيع الرقيق، فلعل البخاري رحمه الله ضرب على بيع المدبر وذكر هذه الأحاديث، أو أن هذه الأحاديث في الأصل في الباب الذي قبله وقفزت في الباب الذي بعده، والله أعلم. يعني حصل شيء ما الله أعلم به. شرحنا في بداية الدرس وبالأمس شرحنا المدبر هو العبد الذي قال له سيده: إذا أنا مت فأنت حر، هذا المدبر. ثم قال رحمه الله: باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، يعني قبل أن يطلب براءة الرحم، والجارية تستبرأ بحيضة واحدة، يستبرئ الرحم لئلا يكون فيه حمل، لأنه لا يجوز للإنسان أن يطأ حاملا، يعني إن كانت من ملك اليمين كانت جارية حصلها الآن. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي بمائه زرع غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال في حديث آخر عند أبي داود في سبايا أوطاس، قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. هذا نص في الباب، الحافظ يقول في الفتح ليس على شرط البخاري ولكن أخذ به العلماء. إذن طب هذه الجارية التي حصلها في الجهاد في سبيل الله، حصلها من المغانم، اشتراها ولم يستبرئها، يجب عليه إذا حصل جارية جديدة أن يستبرئها. طبعا البكر ما تستبرأ لأنها لم توطأ أصلا كما سيأتي الآن معنا، وفي خلاف. طيب هل يجوز له قبل أن يستبرئ الجارية أن يسافر بها؟ ما في بأس له أن يسافر بها، وله كما قال، ويأتي الحديث معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل صفية وجاءت في ملكه عليه الصلاة والسلام رحل بها من خيبر إلى المدينة، وتمت براءتها واستبرئت في الطريق، يعني كما جاء في الحديث حديث أنس يأتينا إن شاء الله سيذكره البخاري، يقول: حلت فخرج بها حتى بلغنا سد الروحة حلت. إذن هذا الحديث فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها، ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها بدون وقت، يقبل يباشر بدون وقت ما في بأس. طيب لماذا البخاري ذكر هذا؟ يعني كان البخاري يقول إذا كان التقبيل والمباشرة لا بأس بها من باب أولى السفر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرئ ورحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء أي البكر. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. جاريته الحامل التي اشتراها الآن وهي حامل مثلا أو حصل وهي حامل، له أن يستمتع بها ما دون الفرج، لا يجوز وطؤها. كما ذكرنا في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي بمائه زرع غيره. وقال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أي لا بأس. وها والاحتجاج بالآية من حيث العموم، يعني الآية تدل على إباحة الاستمتاع بالزوجة وملك اليمين، أليس كذلك؟ وهذا الاستمتاع يشمل الوط ومقدمات الوط. أما مقدمات الوط فتبقى على الأصل، وأما الوط فيمنع لدليل خارجي، هكذا قال الشراح. إذن بناء عليه، هل الاحتجاج بالآية صحيح ولا غير صحيح؟ أي صحيح، الاحتجاج بالآية صحيح. طيب نسمع الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرا، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، واصطفاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه، فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء، حلت فبنى بها، ثم صنع حيسا في نوع صغير، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آذن من حولك. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة، قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الغفار بن داود. عبد الغفار بن داود أبو صالح الحراني نزيل مصر، وهو ثقة فقيه من الطبقة العاشرة، توفي سنة 24 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري المدني نزيل الأسكندرية، وهو حليف بني زهرة، ثقة من الطبقة الثامنة، توفي سنة 81 و100، وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمرو بن أبي عمرو، عمرو بن أبي عمرو اسم أبيه ميسرة، وهو مدني قال في التقريب ثقة ربما وهم، من الطبقة الخامسة، توفي بعد 50 و100، وحديثه الكتب الستة. وقد أنكروا عليه، عمرو بن أبي عمرو أنكروا عليه حديث رواه عن عكرمة، أنكروا عليه حديثا رواه عن عكرمة تكلموا فيه، ولكن الحافظ يقول في مقدمة الفتح: إن البخاري لم يخرج له شيئا عن عكرمة، يعني هذه الشبهة تجنبت الحمد لله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خيبر، أي غازيا، فلما فتح الله عليه الحصن، أحد حصونها، وكنا شرحنا ذلك وفصلناه في دروس السيرة، ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب. الحديث فيه إجمال، صفية رضي الله عنها وقعت في السبيل وأعطاها النبي لدحية، ثم جاءه رجل وقال له كذا وكذا، كنت ذكرت ذلك بالأمس، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، أي حديثة عهد، وكانت عروسا أي حديثة عهد بعرس، أي دخل بها زوجها قريبا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لنفسه، فخرج بها حتى فاصطفاها. هذا الصفي هذا شيء خاص للرسول عليه الصلاة والسلام من المغانم يكون قبل القسمة، فخرج بها النبي حتى بلغنا سد الروحاء موضع قريب من المدينة، حلت أي طهرت من حيضتها، استبرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبنى بها أي دخل بها تزوجها عليه الصلاة والسلام، ثم صنع حيسا في نطع صغير، يعني هذه الوليمة، هذه وليمة العرس. ما هي الوليمة؟ الحيس. الحيس خليط، خليط من التمر والأقط والسمن، من التمر والأقط اللبن المجفف والسمن، هذا الحيس على نطع صغير، يعني على جلد، صفرة صغيرة من الجلد. وهذا أيضا جاء من الصحابة، هذا جاء بتمر وهذا جاء بأقط وهذا جاء بسمن، وخلطوا وأكلوا وأكلوا ما شاء الله على التيسير والسهولة وعدم التكلف. أما اليوم فحدث ولا حرج، اللهم استعان من التكلف والأموال الباهظة التي تقصم ظهر الرجل، حتى الإنسان يتزوج وقد تكبد الديون التي ربما يعجز عن سدادها، هذا في كثير من الناس والله المستعان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، تزوج بامرأة هي من بنات الأنبياء، من بنات الأنبياء صفية أيضا شريفة ونسيبة، وهذه هي الوليمة. إذن هذا البذخ وهذا الترف وهذا الإسراف ليس فيه مزية، يعني سبحان الله، والله المستعان. يقول: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: آذن من حولك، أي أعلم، يقول لأنس: أعلم من حولك، يعني بالوليمة. يقول: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صفية، هذه الوليمة. ثم خرجنا إلى المدينة، وهم أيضا بعض الصحابة ما كان يعلم هل النبي سوف يتخذها جارية أم يتخذها زوجة، فقالوا: إن حجبها فهي زوجة. فالنبي حجبها، وهذا معنى قوله رضي الله عنه: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يحوي لها وراءه بعباءة. يحوي لها أي يصنع لها حوية، والحوية كما في القاموس المحيط كساء محشو حول سنام البعير، كساء حول سنام البعير لتركب المرأة فتحجب ما يراها أحد. فالنبي حولها، إذن معنى ذلك أنه حجبها، أنها زوجة، أنها زوجة، ولكن حولها بعباءة عليه الصلاة والسلام. ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، أي يساعدها على الركوب عليه الصلاة والسلام. وهذا من حسن عشرته لأهله ولأزواجه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث فيه دليل على أنه كما قال البخاري: يجوز للإنسان أن يسافر بالجارية قبل أن يستدرعها. ثم قال رحمه الله: باب بيع الميتة والأصنام. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليس عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يقضى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد كتب إلي عطاء قال: سمعت جابرا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني الثقفي المتوفى سنة 400. قال: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب المصري قال: الذهبي في الكاشف ثقة من العلماء الحكماء الأتقياء من الطبقة الخامسة، توفي 28 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يقول عام الفتح، أي في السنة الثامنة وهو بمكة، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هذه الأشياء الأربعة بينها مناسبة. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن النبي لا يقرن بين أشياء في أمره أو في نهيه إلا وتجد بينها مناسبة لمن تأمل ودقق. هذه الأربعة الأشياء حرمها النبي، حرم بيعها وتداولها لما فيها من الخطر. أما الخمر ففيها خطر وضرر على العقول، وأما الميتة ففيها خطر وضرر على الأبدان، ميتة معفنة تضر البدن، وأما الخنزير ففيه خطر وضرر على الأخلاق، لأن الإنسان إذا داوم على أكل الخنزير يكون مثل البهيمة، ما عنده غيرة ولا عنده شرف ولا عنده شيء من الحمية والرجولة. ولذلك هؤلاء الذين يأكلون لحوم الخنزير ما عندهم غير على محارمهم وعلى نسائهم، أليس كذلك؟ ربما تبقى المرأة متكشفة أمام الناس ولا يحرك ساكن، أليس كذلك؟ وربما يرى امرأته أو ابنته تحادث الرجل الأجنبي، وربما يخلو بها الرجل الأجنبي ولا يتحرك. أين الشرف؟ أين الغير؟ أين الحمية؟ أذهبها لحم الخنزير، والله المستعان. وأما الأصنام ففيها خطر وضرر على العقائد، على الأديان. غدا إن شاء الله سنتابع في شرح هذا الحديث المهم جدا في كتاب البيوع. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.